ti.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها الثانية بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حصاد الظهيرة الإخبارية نشرعه بالعناوين. البرلمان الإيراني يصادق نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم إلى 20%. إيران تدعو المجتمع الدولي للتصدي لممارسات الاحتلال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بحادث دهس بحافلة مستوطن قرب بيت لحم بالضفة الغربية. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. صادق البرلمان الإيراني نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم إلى 20% وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015. ويحمل القانون اسم الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر الأمريكي الظالم بهدف إجبار واشنطن على إلغائه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وصوت لصالح القرار أكثر من 200 نائب. للمزيد من القراءة في قرار مجلس الشورى الإسلامي الإيراني نتوقف عند رؤية الأكاديمي والمحلل السياسي علي فضل الله.
إيران هي في تجربة سيئة جدا مع الاتفاق. 13 سنة من التفاوض أدت إلى اتفاق تاريخي وكبير تحول إلى قرار مجلس الأمن إجماعا، وإذ بدونالد ترامب يعد في حملته الانتخابية كما هو معروف بالخروج من الاتفاق، أسوأ اتفاق في تاريخ الولايات المتحدة كما وصفه، وخرج فعلا بال 2018 من الاتفاق. لم يكفي ذلك، لم تستفد إيران من هذا القرار، الأوروبي لم يتعامل بموجبات القرار مع إيران، وصولا إلى استشهاد عمليات اغتيال متعددة، وصولا إلى استشهاد الدكتور فخري زادة بهذا الشكل اللي هو رمز وطني في النتيجة، عمل إنجاز استثنائي للشعب الإيراني. هل ستسكت إيران؟ إيران لا تستطيع السكوت على ذلك وفق كل المعايير. يعني أساسا هناك رأي قوي في إيران وهو منطقي، وأبسط شخص يدرس علوم سياسية يعرف أنه عدم الرد يؤدي إلى ضعف الردع، عدم الردع يؤدي إلى تكرار عمليات الاغتيال مرة بعد أخرى. فبالتالي هناك ضغط كبير داخل إيران، يدركه الأمريكي، يدركه الأوروبي، يدركه الإسرائيلي والسعودي أيضا في المنطقة، يقول أنه يجب رد الاعتبار بهذا الموضوع. دور مجلس الشورى بالتحديد كان الخطوة خطوة أساسية في هذا الأمر جيد، وبموجب الاتفاق نفسه باعتبار أنه فينا طرف أساسي انسحب من الاتفاق وأن الأوروبي لم يقم بما يجب، هو قام ببعض الأمور الخفيفة يعني كما في القرار مجلس الأمن في أيلول مشروع الأمريكي، ولكن هذا غير كافي. إذن فلنرفع السقف قليلا وندعو الآخرين للركض تجاه إيران لمحاولة إيجاد أرضية مشتركة للتعاون. ليس أمام الإيرانيين أكثر من ذلك، بالعكس، يعني هناك من يعتبر ربما في الداخل الإيراني أنه يجب رفع السقف أكثر. هذه الخطوة أتت من مجلس الشورى، يعني ممثلي الشعب الإيراني. نحن نتحدث على بعد أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، ويمكن لأي متابع يعرف أن الغرب إجمالا مهتم جدا بنتائج هذه الانتخابات، ويعرف أنه أي خطوة بيعملها قد تؤثر مباشرة على نتيجة الانتخابات وعلى 4 سنوات مقبلة في العلاقة مع إيران. فبالتالي هي رسالة قوية جدا تقول أنه الشعب الإيراني اليوم غاضب، ما تفعلونه هو أمر ليس مناسبا بحسب التصنيفات الغربية نفسها، أن المحافظين نتيجة هذا الخطأ بعملية الاغتيال التي حدثت سترتفع أسهمهم من جديد، فلن يجد بايدن في المقابل شخصا بين هلالين أيضا دبلوماسيا ومرنا السبب هو الأخطاء بعملية الاغتيال وما جرى.
توالت حملة التنديد بجريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخريزاده، فقد دانت وزارة الخارجية الأرمينية تلك العملية الإرهابية بصراحة. وقالت المتحدثة باسم الوزارة أنا نجداليان إن أرمينيا تدين أي عمل إرهابي في المنطقة وفي أرجاء العالم، معربة عن تعازيها للشعب الإيراني وحكومته بهذه المناسبة. من جهتها نددت كرواتيا على لسان المدير العام للشؤون السياسية بوزارة خارجيتها بهذا الاعتداء الإرهابي، وذلك خلال اتصال هاتفي بالسفير الإيراني في زغرب. وكان العشرات من بلدان العالم بينها الصين وروسيا وسوريا واليمن ولبنان وقطر وعمان والكويت قد نددت بالجريمة وعدتها عملا إرهابيا يستهدف استقرار المنطقة. حذر قائد البحرية الأمريكية السابق من أن العقاب الإيراني على اغتيال العالم النووي محسن فخريزاده قادم لا محالة. ونقل موقع بيزنس انسايدر الأمريكي عن الأدميرال المتقاعد ويليام ماكرافان قوله إن إيران هددت بالفعل بالرد على الهجوم، لكنه من غير الواضح متى أو كيف يمكن أن تفعل ذلك. وأضاف ماكرافان أن إيران شبه متأكدة من مسؤولية إسرائيل عن هذه العملية، معربا عن الخشية من أن يفترض الإيرانيون تعاون واشنطن مع تل أبيب في هذا المجال. دعا الرئيس الإيراني المجتمع الدولي إلى مواجهة ممارسات الكيان الصهيوني، وجدد الرئيس حسن روحاني في رسالة بعثها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جدد دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة. ولفت إلى أن 29 من تشرين الثاني يذكر بأكثر من 7 عقود من احتلال الكيان الصهيوني لأرض فلسطين ومعاناة الشعب الفلسطيني واستمرار الظلم والجور بحقه. وانتقد روحاني موقف المجتمع الدولي الذي لم يتخذ أي خطوة مؤثرة لإنهاء هذه التراجيديا، بل والأكثر من ذلك أن يلقى الكيان الصهيوني الدعم من بعض الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي. اجتمعت الفصائل الفلسطينية في لقاء وطني لبحث مستجدات الوضع الفلسطيني، وأجمعت الفصائل على أن تراجع السلطة عن اتفاق الأمناء العامين ضرب مسيرة المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف عند رؤية المحلل السياسي محمد شتاوي.
كان استدعاء ملف المصالحة الفلسطينية من قبل السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية بعد الإجراءات الصهيونية المدعومة من الرئيس الأمريكي الحالي ترامب، والتي ناتجة عن قرارات صفقة القرن وبموجبها قرار موضوع الضم. قرار موضوع الضم كان لو طبق فعلا على الأرض من قبل الإدارة الأمريكية والإدارة نتنياهو، كان سيؤدي إلى نسف أي مشروع للمفاوضات الفلسطينية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال. السلطة الفلسطينية اعترضت على هذا القرار وذهبت إلى قطع التنسيق الأمني مع الاحتلال، وبالتالي قطعت سلطة وتم وقف تحويل الأموال المقاصة من قبل الاحتلال الصهيوني للفلسطينية. الآن ما الذي حدث؟ حدث أيضا في ظل هذا الوضع اللي كان قائم وموضوع الضم وموضوع الضغوطات الأمريكية، السلطة الفلسطينية بعودتها إلى موضوع العلاقة مع الاحتلال واستخدام أموال المقاصة والعودة للتنسيق الأمني وعودة العلاقات مع الاحتلال كسابق عهدها قبل موضوع قرار الضم من قبل وصفقة القرن، هذا ظهرت معطيات جديدة وهي المتمثلة بنتائج الانتخابات الأمريكية. موقف السلطة الفلسطينية استباق للأحداث على أمل أن يكون هناك موقف جدي من الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة بايدن، ومعروف تاريخيا أن الديمقراطيين سواء بيل كلينتون أو أوباما كان لهم مواقف تجاه يعني مواقف إيجابية في العلاقة بين السلطة والإدارة الأمريكية في موضوع القنصلية الأمريكية في القدس، في موضوع مكتب المنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في موضوع الدعم المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية. هذا كان في هذا بدلل انه في استباق للاحداث على امل ان يكون هناك موقف ايجابي، وهم يتاملون ان يكون موقف ايجابي وبالتالي يتعاطون مع الواقع القادم الجديد. لكن ان تكون هناك وعودات، لا توجد وعودات. هم يعني بالمحصلة يدركون ان إدارة بايدن تختلف تماما عن إدارة ترامب الذي ذهب باتجاه صفقة القرن والامور الأخرى. فيما يتعلق في موضوع هل هناك ضغوطات على رئيس السلطة الفلسطينية، رئيس السلطة الفلسطينية يعني الضغوطات اللي كانت موجودة وجود إدارة ترامب التي رفضت أن تتعاطى مع السلطة الفلسطينية وذهبت باتجاه صفقة القرن باتجاه موضوع الضم.
استشهد صباح اليوم عدد من العمال الفلسطينيين وأصيب آخرون بعد أن دهسهم مستوطن بحافلته قرب بيت لحم بالضفة المحتلة. وذكرت مصادر إعلامية أن باصا يقوده مستوطن اقتحم حشدا من مئات العمال الذين تجمعوا على حاجز بيت لحم الشمالي للتوجه إلى أعمالهم، وتضاربت الأنباء بشأن عدد الإصابات والشهداء. وذكرت تقارير إعلامية عبرية وقوع 7 إصابات في صفوف العمال الفلسطينيين واستشهاد 1 على الأقل، فيما أظهرت مقاطع فيديو وقوع 10 الإصابات في صفوف العمال. ندد الأمين العام للأمم المتحدة بالنشاط الاستيطاني الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن الاستيطان توسع إلى أكبر قدر له خلال السنوات الأخيرة. وقال أنطونيو غوتيريش في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: لقد وصلت عمليات تدمير البيوت الفلسطينية والاستحواذ عليها من قبل السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى أعلى مستوى خلال 4 سنوات. وأضاف أن هذه الأعمال تتناقض مع القانون الدولي وتقوض آفاق بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة. وصل وفد وزاري بحريني إلى كيان الاحتلال الصهيوني في زيارة هي الثانية من نوعها خلال أسبوعين، وذلك في إطار اتفاق التطبيع بين الجانبين. وتأتي الزيارة بعد نحو أسبوعين من زيارة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني التي التقى خلالها نتنياهو ومسؤولين آخرين في حكومته. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
سباق محموم في أوساط النظام البحريني للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، فقد وصل إلى الكيان الإسرائيلي وفد من 40 بحرينيا يضم مسؤولين ورجال أعمال يقوده وزير الاقتصاد والسياحة زايد بن راشد الزياني. الزيارة التي تستمر 3 أيام تهدف لتكريس التطبيع بين المنامة وتل أبيب. واستقبل الوفد وزير دولة الاحتلال عمير بيرت. الزياني يلتقي خلال الزيارة رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو مسؤولين ورجال الأعمال. وتأتي الزيارة بعد نحو أسبوعين من زيارة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني والتي التقى خلالها نتنياهو ومسؤولين آخرين في حكومته، وقبل أسبوع من إجراء نتنياهو محادثة هاتفية وصفها بالودية مع ولي عهد البحرين سلمان بن حمد الخليفة. تفشي وباء التطبيع، وإن كان يأتي في إطار ترجمة اتفاق التطبيع المبرم بين البحرين والكيان الإسرائيلي منتصف سبتمبر أيلول الماضي، بالتزامن مع اتفاق مماثل بين الإمارات وإسرائيل، ولكن تسريع خطوات التطبيع له أسباب عدة، منها أن تطبيع النظام الحاكم في البحرين لعلاقته مع دولة الاحتلال يرافقه شعور بالتهديد والخوف من انفجار الشارع البحريني الرافض للتطبيع ولنظام آل خليفة، كما أنه يدرك خطورة المتغيرات الإقليمية عليه، خاصة مع تراجع الدور السعودي وصعود الإمارات التي لها أطماع تاريخية في البحرين. تأجلت زيارة نتنياهو للمنامة هذا الأسبوع بطلب من نظام البحرين الذي طلب أن تشمل الزيارة أبوظبي والمنامة. وألغيت زيارة لوزير خارجية الكيان غابي أشكينازي هذا الأسبوع أيضا إلى البحرين، دون أن توضح المصادر الدبلوماسية ما إذا كان ذلك بسبب التوترات في المنطقة عقب اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زادة قرب طهران في عملية أكد مسؤولون إيرانيون أنها نفذت عن بعد وأن الموساد الإسرائيلي يقف وراءها.
يصوت الكنيسة الصهيوني اليوم على مشروع قانون لحل نفسه بدعم من حزب أزرق أبيض، وكان زعيم الحزب ووزير الحرب بيني غانتس قد رفض دعوة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعدم السعي لحل الكنيسة واللجوء إلى انتخابات عامة جديدة. وسبق لغانتس أن تلقى رسالة دعم من زعيم المعارضة يائير لابيد دعاه فيها إلى طرد نتنياهو من شارع بلفور في إشارة إلى محل إقامة نتنياهو. من جهته اتهم جابي أشكنازي وزير الخارجية الصهيونية نتنياهو بالعمل وفقا لاعتبارات شخصية، وأضاف أن تأجيل اعتماد الميزانية يضر بالصحة العامة ويعرض مستقبلنا للخطر. حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. البيان الختامي للحوار الليبي يؤكد على تشكيل آلية شفافة للترشيح والتمسك بوحدة الأراضي الليبية. قوى العدوان تستهدف بالطائرات والصواريخ المناطق السكنية في صنعاء والحديدة غرب اليمن. وباء كورونا يواصل انتشاره والإصابات تتخطى حاجز 64 مليون حالة. نرحب بكم من جديد. أكد البيان الختامي للحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على تشكيل آلية شفافة وعادلة تتيح لكل إقليم ترشيح أسماء للمناصب العليا. ودعا الوفدان في ختام الجولة الرابعة التي عقدت بمدينة طنجة المغربية إلى ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة والتمسك ببناء الدولة الليبية التي يتطلع إليها الليبيون، مشددا على ضرورة بسط سلطة الدولة على الأراضي الليبية والحرص على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع، فضلا عن الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مصغرة تباشر عملها خلال أيام بهدف توحيد المؤسسات السيادية. شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 8 اعتداءات جوية على المناطق السكنية في العديد من المدن اليمنية، ما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات، وشملت هذه الغارات مدينة حرض بحجة ومديريتي الحزم وخب والشعف بالجوف ونهم بصنعاء ومديريتي مجزر والصرواح بمأرب. كما ألقت طائرات العدوان 5 قذائف على مبنى هيئة تطوير تهامة والمطار بالحديدة. إلى ذلك تعرضت قرى آهلة بالسكان في مديرية منبة الحدودية بصعدة إلى قصف صاروخي سعودي أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق مقتل 5 إرهابيين بضربات للتحالف الدولي في قاطع صلاح الدين. وذكر بيان للخلية أنه بمتابعة استخبارية دقيقة من قبل خلية الصقور في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تم تحديد المجموعة التي ارتكبت العمل الإرهابي ضد المواطنين ضمن قطع عمليات صلاح الدين في سفح سلسلة جبال مكحول، مشيرا إلى تنفيذ 4 ضربات جوية أسفرت عن مقتل جميع أفراد المجموعة الإرهابية المتكونة من 5 إرهابيين. أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية إلقاء القبض على إرهابيين في قضاء الكرمة التابع لمحافظة الأنبار، وذلك بعملية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة وتحرك سريع وبالتنسيق مع قسم الاستخبارات قسم استخبارات عمليات الأنبار. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال هذا التقرير.
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية إلقاء القبض على إرهابي في سيطرة 30 في قضاء القرمة التابع لمحافظة الأنبار غربي العراق، والمعتقل داعشي شارك بالهجوم على فوج طوارئ الديوانية في قاطع الصوفية ومن المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب. على صعيد آخر، أعلن العراقيون رفضهم مؤامرات أعداء العراق بحل الحشد الشعبي ومحاولات تقسيمه أو إثارة المشاكل داخله، وأطلق المغردون في العراق واسم حشدنا واحد على موقع تويتر دعما للحشد الشعبي الذي تكالبت عليه قوى الاستكبار العالمي وأعداء العراق للنيل منه بعد هزيمته داعش الوهابية وأخواتها في العراق وسوريا. وعقدت ألوية العتبات المقدسة مؤتمرها في محافظة النجف الأشرف وبحضور شخصيات بارزة لتنظيم عملها خلال المدة المقبلة، تضمن إشارات لاستقلال حشد العتبات. المغردون شددوا على أن الحشد الشعبي قوة عراقية لا بد منها في ظل الظروف الراهنة، وهو سلاح المرجعية التي حفظت كرامة العراق في أشرس المواجهات، وهي القوة التي لها الفضل على كل أسرة عراقية كانت تنظر إلى الفجر من بعيد. على صعيد آخر، أكدت أسبانيا دعمها لقرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق، فيما أشادت ببطولات القوات الأمنية والحشد الشعبي في محاربة داعش. وقال السفير الأسباني في بغداد خوسيه إسكوبار في حوار تلفزيوني أن إخراج القوات الأجنبية من العراق هو قرار عراقي وطني، ومن حق العراق أن يتخذه بالإجماع إذا أراد ذلك. وأضاف إسكوبار أن إخراج القوات الأجنبية يعود إلى الحكومة العراقية، وإذا طلبت المغادرة لعدم حاجتها للمساعدة ستعود قوات الاتحاد الأوروبي وستكون سعيدة بما قدمته من دعم. وتابع أن على العراقيين أن يكونوا فخورين بما قدمه الجيش والشرطة والحشد الشعبي في الحرب على داعش، مشيرا إلى أن الشعب العراقي مدين بحياته للقوات الأمنية والحشد الشعبي في حربه على داعش. اعتراف مهم من سفير أوروبي بأهمية القرار الوطني العراقي والقوى الوطنية كالجيش والشرطة والحشد الشعبي، الأمر الذي ينكره الضعفاء والعملاء. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
يواصل وباء كورونا انتشاره المرعب في العالم، والإصابات تتخطى حاجز 64,190,000 حالة، ولا تزال الولايات المتحدة تحتل موقع الصدارة من حيث ارتفاع الإصابات إلى 14,109,000 حالة. تليها الهند بارتفاع الإصابات إلى 9,500,000 حالة، ومن بعدها البرازيل ب6,389,000 حالة، وتأتي من بعدها كل من روسيا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا على التوالي. أكد المستشار القانوني السوداني عمر العبيد أن قضية ضحايا شركة بلاك شيلد الإماراتية تم تدويلها بعد تبنيها من قبل لجنة الخبراء في الأمم المتحدة الخاصة بالحرب الليبية بعد اطلاعها على كل الأدلة. للمزيد إليكم هذا التقرير.
عام كامل ما بين الوقفات الاحتجاجية ورفع الدعاوى القضائية لضحايا شركة بلاك شيلد الإماراتية، والذين بلغ عددهم 600 شاب سوداني بعد توقيعهم على عقود عمل كحراس أمن داخل دولة الإمارات، ليكتشفوا أنهم ضحايا تجارة بشر، حيث غرر بهم وتم ترحيلهم إلى ليبيا واليمن بعد تدريبهم لمدة 3 أشهر على كافة الأسلحة.
واحدة من المآسي والحالات اللي احنا عشناها في أثناء أن إحنا متحركين من مطار الريف الجوي، سألنا مساعد اللي هو قائد الرحلة بنفس اللغة، يا زول أنت مودينا وين؟ دي بلغة اللغة ضحكة شباب سودانيين. قال أنا ما مصرح لي إنه أوريكم أنتم ماشيين وين، لو قد اتصلوا بيتعرفوا.
صور ومشاهد فيديو تظهر التدريب العسكري لهؤلاء الضحايا داخل معسكر قياس بمدينة أبوظبي قبل أن يتم ترحيلهم بطائرة عسكرية إلى ليبيا واليمن للمشاركة في الحرب هناك، وإغرائهم بزيارة رواتبهم من $500 إلى $3,000.
المدير جانا باعتباره أنه جانا لابس مدني اللي هو الكعبي، وقاعد معانا باعتباره مدير عام للشركة. احنا بعد ذاك تفاجأنا بانه هو زول عنده صفة عسكرية في الجيش الاماراتي. حتى نزول الناس في معسكرات تابعة للجيش الاماراتي برضو كانت تساؤل للناس يعني.
وأوضح المستشار القانوني لضحايا شركة بلاك شيلد الإماراتية عمر العبيد خلال مؤتمر صحفي أن عدد الضحايا الذين تم ترحيلهم إلى ليبيا فاق 300 شخص، وعندما تم كشف الخديعة تم إرجاع البقية إلى السودان.
حقيقة يعني تاريخ دولة الإمارات فيما يتعلق بحقوق الإنسان في السودان تاريخ سيء منذ صباغ الهجن وموت الأطفال بين أرجل الإبل واحتفال أصحاب السطو وجاه الكؤوس. تاريخ حزين ولكن تجدد مرة أخرى في ممارسة لا تليق بين الشعب السوداني، وهي عملية الاتجار بالبشر.
هذا وتدخلت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة والخاصة بليبيا في هذه القضية وتبنت تولي هذا الملف بعد اطلاعها على كافة الأدلة.
في الختام نذكركم بالعناوين: البرلمان الإيراني يصادق نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم إلى 20%. إيران تدعو المجتمع الدولي للتصدي لممارسات الاحتلال في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بحادث دهس بحافلة مستوطنة قرب بيت لحم بالضفة الغربية. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6:00 حتى الساعة 9:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2:00 بعد الظهر حتى الساعة 6:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:00 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى الساعة 12:00 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ،
حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان. إعداد وإخراج حيدر البهبهاني. الإخراج الفني شهاب تشيتشاهي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حينما يزحف الجدب وتدلهم الخطوب لتعصف الأحداث الجسام في مسارات الأمم، تتطلع الأنظار إلى الرجال العظماء والعباقرة الأفذاذ الذين تمتد يد العناية الإلهية لتبعث بهم في وسط هذا النقيع وتزج بهم بين هذا الضجيج الهائل، ليمسكوا بناصية الأحداث ويحولوا بين شعوبهم وبين السقوط في مهاوي الضياع والانفلات الرهيب من دائرة تاريخهم وحضارتهم. بديع الزمان الشيخ سعيد النورسي، رائد الصحوة الإسلامية في تركيا، هو واحد من هؤلاء العظماء. ألقى الله تعالى على كاهله مسؤولية التصدي لهذا التيار المكتسح الذي كاد يسلخ الشعب التركي المسلم عن تاريخه ودينه وإسلامه.
يا سعيد.
نعم يا أباك.
أبعد ذلك الخروف، أبعده يا ولدي، هيا أبعده.
حسنا حسنا. يا أبي موسى.
نعم يا ولدي.
لماذا تشد أفواه هذه الخراف المسكينة؟ إنها جائعة يا أبي.
يا ولدي.
نعم يا أبتاه.
إنني أعطيها من العلف ما يكفيها.
أجل.
منذ الصباح وحتى هذا الوقت من المساء كانت ترعى. ألم يشبحها حتى جاءت لتأكل من مزارع الآخرين.
ها؟
إنني أخاف عليكم من لقمة الحرام يا ولدي.
ماذا؟ لقمة الحرام؟
نعم يا ولدي، الإسلام علمنا ذلك.
أبتاه؟
نعم يا ولدي.
يا أبتي، كم أنا فخور بك.
وأنا فخور بك أيضا.
الحمد لله.
حقا؟ لماذا؟
كل من يعرف أنني ابنك يقول إنك ابن الورع التقي.
تذكر يا ولدي دائما،
نعم،
أن الرسول صلى الله عليه وآله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
صدق رسول الله.
والآن قل لي يا ولدي،
نعم،
هل شيخك محمد جلالي راض عنك؟
إن شاء الله، إن شاء الله، إنه يقول لن أتركك حتى تنال الإجازة العالمية.
إن شاء الله،
إن شاء الله،
إن شاء الله. أتمنى ذلك يا ولدي.
شكرا لك.
هيا بنا يا ولدي لنسرع الخطى، لقد تأخر الوقت.
بالفعل.
بالتأكيد إن أمك قلقة علينا الآن.
هيا
هيا يا ولدي.
أتقن سعيد الصغير في عمره الكبير في ذكائه وفطنته النحو والصرف والبلاغة، ثم توجه إلى الفقه فتبحر فيه ودرس العلوم النقلية والعقلية حتى حصل على الإجازة العالمية وهو ابن 14 سنة.
سعيد، يا سعيد.
نعم يا أمه.
أسرع يا ولدي.
ها؟
أسرع يا ولدي، أبوك ينتظرك. هيا هيا يا ولدي.
نعم يا أمه، سأذهب إليه حالا. لقد أكملت عملي، أنا ذاهب إليه.
هل أنت جاهز يا ولدي؟
نعم يا أبتاه.
السيد عمر باشا والي بكليس والسيد طاهر باشا والي مدينة وان ينتظرانك منذ مدة.
عفوا عفوا يا والدي، كانت عندي كتابة وعلي أن أتمها قبل حلول الليل.
حسنا حسنا يا ولدي، هيا أدخل، إنهما بانتظارك.
نعم يا أبتاه. السلام عليكم.
وعليك السلام.
وعليك السلام.
ما شاء الله، لقد كبرت يا سعيد.
إيه، لقد أصبح رجلا. ما شاء الله ما شاء الله.
اسمعني يا ولدي.
نعم.
جئنا إليكم لنهنئ والدك بك.
شكرا.
لقد أصبح فخرا لمدينتنا.
أشكركما كثيرا، الفضل من عند الله، وإن صاحب التهنئة هما أمي وأبي في الواقع.
هذا صحيح.
لأنهما أحسن تربيتي وأطعماني حلالا.
ما شاء الله ما شاء الله، هل رأيت يا عمر باشا؟ هل رأيت؟
نعم نعم، إنه حقا ما سمعت عنك، إنك ولد بار.
شكرا شكرا. يا ولدي نعم. يا ولدي، متى ما سنحت لك الفرصة فإننا نملك مكتبة كبيرة زاخرة بالكتب عامرة بالمخطوطات.
حقا
تعال تعال وطالع ما شئت منها.
لا تنسى ذلك.
حقا يا سادة، في الحقيقة سررت أماني كثيرا، وفقكم الله.
العفو يا ولدي العفو. حسنا يا أبا سعيد، نستودعكم الله. ولدي سعيد
نعم.
لا تنسى أن كل ما تحتاج إليه سنوفره لك.
بارك الله فيكما بارك الله فيكما، شكرا جزيلا، مع السلامة.
ظل الفتى سعيد يطالع بشغف عظيم الكتب حتى بلغ ما حفظه من متون أمهات الكتب الإسلامية 80 متنا، وكان يساعده في ذلك ذكاء خارق اعترف به أساتذته جميعهم.
أهلا بك يا عم.
يا لروعة هذا المكان، ما أجمله.
يا عبد الحليم، لنجلس هنا فهو مكان أشبه بجنة الأرض.
أجل أجل، إنه مكان مناسب.
كم
هي جميلة،
ماء الزلال.
أحسنت يا سعيد المشهور.
سعيد المشهور؟
نعم سعيد المشهور، ألم تسمع بلقبه؟ لقد جمع سعيد في حفظه جمع الجوامع جميعه في جمعة.
أحسنت أحسنت يا سعيد أحسنت.
وليس هذا فحسب، وليس هذا فحسب، بل إنه يفحم علماء بتليس في مناقشاته معهم.
بوركت يا سعيد.
عندما كان في مدينة تيلو كنت أزوره بين الفينة والأخرى. إنه كان معتكفا هناك يعبد ويصلي وحفظ القاموس المحيط للفيروس آبادي.
القاموس المحيط؟
نعم
حقا، إن حفظ هذا الكتاب يحتاج إلى ذكاء خارق.
ما شاء الله ما شاء الله.
ساعدكم الله.
بماذا كنت تشغل نفسك يا شيخ؟
حقا يا سعيد، بماذا كنت تشغل نفسك؟
كنت أعد شيئا لنأكله.
سلمت يداك
سلمت يداك.
كان عليك إخبارنا لمساعدتك.
بل الأولى أن نخدمك بأنفسنا يا شيخ.
أستغفر الله أستغفر الله يا أصحابي، إنني أشعر بالسعادة في خدمة الآخرين.
بارك الله فيك.
كلمة يدك يا سعيد. أما أنا فأشعر بالجوع القاتل. يا إخواني لنرجئ بحثنا عن تلك المناقشة بعد تناول الطعام. ماذا تقول يا سعيد؟
كيفما أحببتم.
ما لك يا سعيد؟ كأنك لست معنا. ها؟
في أثناء مناقشتكم أحسست أننا يجب أن لا نكتفي بدراسة العلوم الإسلامية فحسب.
في رأيك ماذا ندرس أيضا؟
نحن بحاجة إلى العلوم الحديثة.
العلوم الحديثة؟
أجل،
لماذا يا شيخ؟
عند مناظرتي مع أساتذة العلوم الطبيعية أحسست أنني بحاجة إلى تلك العلوم.
علوم؟
أي علوم يا شيخ؟
الرياضيات والفلك والكيمياء والفيزياء والفلسفة الحديثة والجيولوجيا.
كل هذا؟
أجل،
ستتعب نفسك كثيرا، ستملها.
على العكس يا صديقي.
وبماذا ستنفعك هذه العلوم يا شيخ؟
ستحصنني.
تحصنك؟
أجل، ستحصنني من كل طارئ وإبهام يشكل علي.
ما شاء الله.
وفي عام 1894 للميلاد، وفي أثناء إقامته في مدينة وان، التقى مع أصدقائه هناك.
ما شاء الله. نعم يا عبد الله، نعم، أنا أتفق معك أن الأديان السماوية كلها واحدة، ولكن الدين الإسلامي هو أكملها. نعم، هو أكملها يا عبد الله،
وهي تنبع من خالق واحد هو صانع الأكوان.
نعم. اللعنة عليكم، اللعنة عليكم أيها الكفار.
مع من تتكلم يا شيخ؟
مع من تتكلم؟
هذا الكافر غلادستون.
غلادستون؟
نعم.
من هو هذا غلادستون؟
إنه وزير المستعمرات البريطاني.
أجل، أتعلمون ماذا فعل هذا الكافر في مجلس العموم البريطاني؟
ماذا فعل؟
رفع بيده نسخة من القرآن الكريم. أجل، وهو يخاطب نواب المجلس.
نسخة من القرآن الكريم.
أجل،
وهو يخاطب نواب المجلس.
هل نعم.
أسلم هذا؟ هل أسلم يا شيخ؟
بل قال: ما دام هذا الكتاب بيد المسلمين فلن نستطيع أن نحكمهم.
قاتله الله.
اللعين يقول: لا مناص لنا من أن نزيله من الوجود أو نقطع صلة المسلمين به.
قاتلهم الله.
يا أصحابي، نحن نعيش في ظرف خطير وحساس.
إي والله.
الغرب مقدم على هجوم مخطط وشامل على الإسلام والمسلمين.
إي والله. قلت لك يا شيخ.
نعم،
وماذا تفكر؟ أقصد ماذا علينا فعله؟ هل نسكت ونتفرج؟
لا والله.
هل نسكت؟
لا والله يا صديقي، لن يقر لي قرار حتى أقف بوجه هذا الغزو.
ولكن كيف يا شيخ؟
سأشد الرحال إلى إسطنبول.
إسطنبول.
إسطنبول؟
نعم.
ماذا تفعل؟
نعم
ماذا
ستفعل
هنا؟ ماذا ستفعل؟
سأطرح مشروعا على السلطان.
مشروع؟ بالله
وما
عليك.
ما هو يا شيخ؟
نعم ما هو يا شيخ؟
إنشاء جامعة إسلامية حديثة في شرق الأناضول.
جامعة إسلامية حديثة؟
نعم.
وفي شرق الأناضول؟
نعم.
وما فائدة الجامعة هذه يا شيخ؟ هل سنقاتل الغرب بها؟
بالضبط كما قلت. نعم
يا شيخ.
نعم.
إنهم يتأهبون لقتالنا وأنت تفكر في التدريس والجامعة؟ ما هذه
هو ذلك. ذلك. هو ذلك يا صديق.
كيف يا عزيزي؟
لأننا طوينا سباتا طويلا في الجهل. علينا أولا تثقيف أولادنا وشبابنا. فالثقافة يا إخوتي هي أمضى سلاح. فلو تعلموا وتسلحوا بالعلم والإيمان لن يستطيع هؤلاء الكفرة من التغلغل بين صفوفنا.
أيوة والله.
ولكن يا شيخ سعيد لدينا مدارس دينية كثيرة والحمد لله.
بالفعل هذا صحيح يا أخي بالفعل، ولكن ألا تراها تحاول فصل الدين عن السياسة؟ أجل إن مشكلتنا عدم الوعي، فالسياسة جزء من الدين ولا يمكن التخلي عنها.
أيوة والله.
وما فائدة العلوم الحديثة التي ستدرس؟
إننا سوف نحمي من في جامعتنا من الشرك، كما نحمي طلبة المدارس الدينية من الانغلاق.
أيوة والله. نحمي من في جامعتنا من الشرك.
تفضل.
شكرا. أحسنت يا شيخ. أيوة والله. نعم الرأي. أحسنت. بارك الله فيك.
لقد توصل الشيخ سعيد بوعيه المبكر إلى أن النمط القديم في التعليم الديني غير قادر على مواجهة التحديات الهابة بقوة صوب العالم الإسلامي بالشكل المطلوب. وبعد سنة ونصف من الجهود المبذولة أخفق في إقناع المعنيين بالأمر، بيد أنه لم يفقد الأمل فعاود ليقابل السلطان عبد الحميد لذلك الغرض. وفي أثناء مقابلته أخذ النورسي ينتقد الاستبداد ونظام الأمن والاستخبارات لقصر السلطان، مما أثار حفيظة حاشية السلطان التي أحالته إلى طبيب الأمراض العقلية.
ما هذا الذي تقوله يا دكتور؟ ما هذا؟
لو علم السلطان وحشيته بتقريرك هذا سيغضبون منك كثيرا.
هذا لا يهمني،
إنني أقسمت أن أعمل بنزاهة ولا أقول غير الحقيقة التي أراها بعيني.
هكذا
تريث يا دكتور تريث. لما تعرض نفسك للخطر؟ ها؟ لما تعرض نفسك للخطر؟
عن أي خطر تتحدث يا هذا؟
في الأقل غير عبارات تقريركم.
أبدا، أقولها بصوت عال. لو كانت هناك ذرة واحدة من الجنون عند سعيد النورسي بديع الزمان، فمعنى ذلك إنه لا يوجد على وجه الأرض كلها عاقل واحد.
ماذا يقول؟
كلام خطير، كلام خطير.
مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نبذة مختصرة من حياة المجاهد الشيخ سعيد النورسي. لنا معكم لقاءات أخرى غير هذا اللقاء، حتى نلتقي بكم في لقائنا الثاني. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع المسلسل الإذاعي
عظماء في التاريخ.
والدرب يزهو بنصر الخميني إذ عاد للجنوب يستنهض الشعوب We'll be right back. الفاروق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء نصروا القيامة نصروا القيامة القيامة فهنالك الفرسان في صولة وجدوا بحالكة الردى إشراقة السرى وجدوا النعمة
وجدوا النعمة نعمة
صدقوا